الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الاستصحاب أصل أو أمارة، هذا المقدار من المطلب شرحناه في الدرس السابق ولم يبق إلا تطبيقه، فلهذا نطبق المطلب. قد عرفنا سابقا الضابط الحقيقي للتمييز بين الحكم الظاهري في باب الأمارات والحكم الظاهري في باب الأصول العملية. أين تقدم؟ في بداية الحلقة الثالثة تحت عنوان الأمارات والأصول. ماذا قلنا هناك؟ ما هو الضابط للتفريق بينهما؟ قال وهو الضابط الحقيقي هو أنه كلما كان الملحوظ فيه، يعني في الحكم الظاهري، أهمية المحتمل كان أصلا عمليا، محتمل محضا لو لا، سواء كان المحتمل فقط أو الاحتمال والمحتمل مطلقة. أهمية المحتمل سواء، أنت ضيف هاي، سواء كان المحتمل وحده أو كان المحتمل وبالإضافة إليه الاحتمال، فهو أصل عملي. ولهذا لم يقيد كلمة المحتمل بقوله محضا، لا، سواء كان المحتمل محضا أو مجموع الأمرين الاحتمال والمحتمل فهو أصل عملي. وكلما كان الملحوظ قوة الاحتمال وكاشفية الاحتمال محضا، شوف هاي قيدها بعد محضا، كان المورد أمارة. فإذا كان المدار على أقوائية الاحتمال محضا دون أن يكون دخل للمحتمل فهو شنو؟ أمارة. أما إذا كان أقوائية محتمل وحده أو أقوائية احتمال ومحتمل معا فهذا شنو؟ أصل عملي. وقلنا نقدر نسويها شنو؟ قسمة ثنائية. الحكم الظاهري إما أن ينشأ من قوة الاحتمال محضا وإما لا. إذا أقوائية احتمال محضا أمارة، إذا لا هسه محتمل وحده أو احتمال ومحتمل فهذا شنو؟ أصل عملي. وعلى هذا الضوء إذا طبقنا هذا الضابط على الاستصحاب فإننا لا نستطيع أن نصل إلى نتيجة، لا إلى كون الاستصحاب أمارة ولا إلى كون الاستصحاب شنو؟ أصلا عمليا، لأن كلا الأمرين تطبيقه في الاستصحاب صعب. وعلى هذا الضوء شرحنا تفصيلا، نحن نطبق. وعلى هذا الضوء إذا درسنا الكبرى المجعولة في دليل الاستصحاب واجهنا صعوبة في تعيين هويتها ودخولها تحت أحد القسمين، يا قسمين، قسمي الحكم الظاهري الأمارات والأصول العملية، وذلك لأن إذا أريد ندخلها تحت الأمارات كون شنو؟ لابد من وجود أقوائية للاحتمال ووجود كاشف ظني، وفي الاستصحاب لا يوجد هذا الكاشف الظني كما بينا، وذلك لأن إدخالها، إدخال من كبرى الاستصحاب في نطاق الأمارات وأن الترجيح فيها لأقوائية الاحتمال. هذا شنو؟ يعني افتراض كاشفية الحالة السابقة التي لدينا يقين بالحدوث بالحالة السابقة وقوة احتمال البقاء. يعني ندعي بأن الحدوث السابق كاشف ظني عن البقاء، يعني احتمال البقاء سيكون أقوى عليه كاشف ظني، مع أن هذه الكاشفية كاشفية الحالة السابقة وقوة احتمال البقاء لا واقع لها، كما عرفنا في الحلقة السابقة. قلنا في الحلقة السابقة إن هذه الكاشفية موهومة لا أساس لها. نعم، الناس يبنون على بقاء الحالة السابقة لا لأجل الكاشفية، وإنما لأجل العادة، جرت عادتهم وسجيتهم وطبيعتهم على الحكم ببقاء ما كان. هذا لا يعني وجود كاشفية للبقاء أو وجود كاشف ظني على البقاء، لا، وإنما من باب العادة. ولهذا أنكرنا حصول الظن بالبقاء بسبب الحالة السابقة، لا، أصلا ما يحصل ظن. إن قلت أكو سيرة عقلائية على العمل، نقول هاي مو سيرة عقلائية، هذه عادة. عادة الناس من عادتهم، بل حتى الحيوانات، أن يحكموا ببقاء ما كان ويعملوا على أن الذي حدث كأنه باق. هذا من باب العادة وليس من باب وجود الكاشف الظني. زين، إذن لا يمكن إدخالها في باب الأمارات. طبعا العبارة هنا شوية مختصرة، أنا شرحتها في الدرس السابق تفصيلا. وإدخالها، هاي إدخالها عطف على قوله وذلك لأن إدخالها في نطاق الأمارات كذا وكذا، وإدخالها هاي عطف على إدخالها الأولى، يعني ولأن إدخالها في نطاق الأصول. ماذا يعني إذا في نطاق الأصول؟ لابد أن نبحث عن أقوائية المحتمل. وإدخالها في نطاق الأصول يعني أن تفوق الأحكام المحتملة البقاء، الأحكام التي نحتمل بقاءها متفوقة على الأحكام الحادثة. يعني شنو الأحكام الحادثة؟ يعني أن الأحكام السابقة بقيت أو لم تبقى؟ لم تبقى، ارتفعت وحدثت مكانها أحكام جديدة. فكل ارتفاع للحكم السابق معناه حدوث حكم جديد. فمثلا لو كنت قبل ساعة على يقين بالطهارة، فإذا حكمنا بارتفاع الطهارة الآن، هذا شنو معناه؟ حدوث حكم جديد معاكس للطهارة، وهو عدم الطهارة أو الحدث. فإما أن نحكم ببقاء ما كنا على يقين منه سابقا، وإما أن لا نحكم ببقائه. إذا لا نحكم ببقائه يعني نحكم بمن؟ لا، نحكم بحدوث حكم جديد. إذا كنت على يقين بأن صلاة الجمعة واجبة في الزمن السابق، في زمن الحضور، فإذا أردت أن أحكم بالوجوب في زمن الغيبة، هذا يعني أن الحالة السابقة بقيت. أما إذا أردت أن أرفع اليد عن الوجوب في زمن الغيبة، هذا شنو معنى؟ هذا معنى ارتفاع الحكم السابق وحدوث حكم جديد وهو عدم الوجوب، هسه نقول استحباب، نقول حرمة حسب الخلاف الموجود في الفقه. يعني أن تفوق الأحكام المحتملة البقاء، هيا أحكام محتملة البقاء، الأحكام التي كنا على يقين منها في الحالة السابقة كاليقين بالطهارة أو اليقين بالوجوب، هذه الأحكام تفوقها على الأحكام المحتملة الحدوث. هاي الأحكام المحتملة الحدوث يا أحكام التي هي ليست الأحكام التي كنا على يقين منها، وإنما أحكام حدثت بعد أن ارتفعت الحالة السابقة. بعض الأخوة يقول لي هذا المطلب شنو؟ ما واضح. طبعا ما يحكي بلسانه وإنما بنظراته. خل أعيد المثال. أنت كنت على يقين بطهارة الماء قبل ساعة، هذا الحكم الذي تحتمل بقاءه، أي حكم تحتمل بقاءه؟ طهارة الماء التي كنت على يقين بها. فالحكم المحتمل البقاء هو الطهارة المتيقنة قبل ساعة. زين، هذه الطهارة كما أنها محتملة البقاء هي محتملة الارتفاع. إذا كانت الطهارة الآن قد ارتفعت، ارتفاع الطهارة يعني شنو؟ يعني حدوث النجاسة، يعني حدوث النجاسة. خلينا نطبقها الآن بالعبارة، نقول يعني أن تفوق الأحكام المحتملة البقاء وهي الطهارة التي كنا على يقين منها قبل ساعة، تفوقها على الأحكام المحتملة الحدوث وهي النجاسة التي نحتمل حدوثها الآن، يعني نحتمل ارتفاع الطهارة وحدوث النجاسة. المولى إذا قال بحجية الاستصحاب يعني رجح الأحكام التي كنا على يقين منها وهي الطهارة، رجحها على ماذا؟ على النجاسة التي نحتمل حدوثها، وقال أحكم بالطهارة، رجح الطهارة على النجاسة. لماذا رجح الطهارة على النجاسة؟ لابد من أقوائية في ذلك الحكم الذي نحتمل بقاءه وهو الطهارة على الحكم الذي نحتمل حدوثه وهو النجاسة، لابد من أرجحية. هاي الأرجحية لابد أن تكون راجعة علما، إذا أصل عملي الاستصحاب لابد أن تكون راجعة إلى أقوائية المحتمل. يعني أن تفوق الأحكام المحتملة البقاء التي كنا على يقين بحدوثها سابقا وهي الطهارة، تفوقها على الأحكام المحتملة الحدوث الآن وهي النجاسة التي نحتمل حدوثها، تفوقها في الأهمية، هاي في الأهمية متعلق بقوله تفوق، أن تفوق الأحكام المحتملة البقاء على الأحكام المحتملة الحدوث في الأهمية أوجب إلزام الشارع برعاية الحالة السابقة والحكم ببقاء ما كنا على يقين منه سابقا. يعني رجحنا الأحكام المحتملة البقاء على الأحكام المحتملة الحدوث. لابد أن يكون شنو أهمية؟ أهمية محتمل، يعني هذا الحكم، هذا النوع من الحكم أهم من هذا النوع من الحكم. النوع مهم، هذا الحكم أهم من ذاك، مو احتمال أقوى، مو أقوائية احتمال، وإنما أقوائية محتمل. نقول هذا موجود بالاستصحاب لو ما موجود؟ هذا غير موجود. ليش غير موجود؟ لأن الأحكام المحتملة البقاء التي كنا على يقين بها سابقا، ليست مختصة بنوع معين. قد يكون اليقين السابق بالطهارة يقين سابق بالنجاسة، قد يكون يقين بالوجوب، قد يكون يقين بالاستحباب، موارد عديدة، وليس منحصرا بنوع معين. فالأحكام المحتملة البقاء التي كنا على يقين منها تشمل كل أنواع الأحكام، وهكذا الأحكام التي نحتمل حدوثها الآن أيضا هي شنو؟ في جميع الموارد ومن جميع الأنواع، مرة نحتمل حدوث النجاسة، مرة نحتمل حدوث الحرمة، مرة نحتمل حدوث الوجوب، وهكذا. فما عندنا نوع معين حتى نقول هذا النوع أهم من هذا النوع، مع أن الأحكام المحتملة البقاء، من يقول أحكام محتملة البقاء؟ يا أحكام مرادنا يعني الأحكام المتيقنة سابقا، أن الأحكام المتيقنة سابقا التي يراد استصحابها مختصة بنوع معين. لو عندنا آلاف الموارد وآلاف الأنواع مختلفة من مورد إلى مورد، مع أن الأحكام المحتملة البقاء ليست متعينة الهوية والنوعية، فهي تارة وجوب وأخرى حرمة وثالثة إباحة، مرة حكم وضعي، مرة حكم تكليفي، مرة حكم ظاهري، مرة حكم واقعي، ما محددة بشيء. وكذلك الأمر فيما يحتمل حدوثه على خلاف الحالة السابقة، الذي يحدث بارتفاع الحالة السابقة هذا أيضا شنو؟ مختلف، ما محدد النوع. يعني مثلا إذا كنت على يقين سابق بالوجوب، الآن شككت في الحرمة، فماذا أستصحب؟ أستصحب بقاء الوجوب. زين، في مورد آخر كنت على يقين بالنجاسة وشككت الآن في الطهارة، فماذا أستصحب؟ أستصحب النجاسة. فنرى أن الحكم الذي استصحب هناك هو النجاسة، أما الذي استصحب هنا هو الوجوب. في مورد ثالث نستصحب الاستحباب، في مورد آخر نستصحب البطلان، وهكذا. فالأحكام التي كنا على يقين بحدوثها مختلفة الأنواع، والأحكام التي نشك في حدوثها أيضا مختلفة الأنواع. وإذا كانت مختلفة الأنواع فلا يمكن أن نقول هذا النوع في نظر المولى أهم من هذا النوع. وكذلك الأمر فيما يحتمل حدوثه.
ما في إشارة للموضوع بالأحكام؟
لا، ما له علاقة مطلقا. أقوائية المحتمل لا تختص. نفس الشيء الأحكام. الآن حينما نقول المولى لماذا حكم بأصالة البراءة؟ لأن نوع الحكم بالإباحة أهم من نوع الحكم بالإلزام عند المولى. فأكو نوع وهو الإباحة، أكو نوع وهو الإلزام، يدور الأمر بينهما. المولى يرجح، يقول هذه الإباحة أهم من الإلزام. في الاستصحاب ما عندنا هذا الشيء، لأن المتيقن سابقا ليس هو دائما الإباحة، والمشكوك الحدوث ليس دائما هو الإلزام حتى نقول المولى رجح هذا على هذا. لا، الأحكام المتيقنة سابقا فيها من جميع الأنواع، مرة أتيقن بوجوب، مرة أتيقن بإباحة، مرة أتيقن بكذا. والأحكام المحتملة الحدوث أيضا ما مختصة بنوع، حتى يرجح المولى هذا النوع على هذا النوع. لا، الاستصحاب يجري في موارد متعددة وبناء على شنو؟ حالات سابقة متعددة وحالات محتملة متعددة ومتنوعة. فما نقدر نقول هذا النوع أهم من هذا النوع، فلا معنى لأن يكون سبب تفضيل الأخذ بالحالة السابقة هو الاهتمام بنوع الأحكام التي يحتمل بقاؤها، يعني نوع الأحكام التي كنا على يقين بحدوثها ثم نحتمل بقاءها، لا ما عندنا نوع محدد حتى نقول المولى يهتم به أكثر من غيره، فلا عندنا أقوائية احتمال ولا عندنا أقوائية محتمل. وبعبارة أخرى أن ملاك الأصل العملي وهو رعاية أهمية المحتمل يتطلب أن يكون نوع الحكم الملحوظ الذي يراد استصحابه أو يراد الحكم على طبقه، أن يكون الحكم نوع الحكم الملحوظ شنو؟ محددا معينا، كما في البراءة، في البراءة نوع الحكم محدد أو ليس محددا؟ في البراءة يدور الأمر بين الترخيص كنوع والإلزام، والمولى رجح الترخيص على الإلزام في أصالة الاحتياط، يدور الأمر أيضا بين الترخيص والإلزام، والمولى رجح نوع الإلزام على نوع الترخيص. في الاستصحاب نقدر نقول هذا الكلام؟ نقدر نقول في الاستصحاب والحكم ببقاء ما كان هو ترجيح للأحكام الترخيصية على الأحكام الإلزامية؟ ما نقدر، ولا نقدر نقول هو ترجيح للأحكام الإلزامية على الأحكام الترخيصية. لماذا؟ لأننا تارة نطبق الاستصحاب لنثبت حكما إلزاميا، وأخرى نطبق الاستصحاب لإثبات حكم ترخيصي، فالاستصحاب على حد سواء لا يرجح أحكام إلزامية على ترخيصية فقط أو ترخيصية على إلزامية فقط، لا، يقول في كل الحالات استصحب الحالة السابقة سواء كانت الحالة السابقة حكما إلزاميا أو كانت حكما ترخيصيا، فهو لا يختص بنوع معين. يا حالة محددها إلي حتى تقول المولى يهتم بها دون عكسها، شون يعني ما يصير؟ أنت حينما تريد تقول أقوائية المحتمل، يعني هذا الشيء المحتمل في نظر المولى أهم من هذا الشيء المحتمل، وكيف نعرف أن هذا الشيء المحتمل أهم من هذا؟ لابد أن نحدد أولا ما هو المحتمل ثم نقول هذا المحتمل أهم من هذا. وفي الاستصحاب ما عندنا نوع واحد من المحتمل، فشون أقوائية محتمل؟ شن هو المحتمل؟ الحالة السابقة محتملة؟ لا، الحالة السابقة مو هي محتملة، بقاء ما كنا على يقين به في الحالة السابقة، يعني عندنا يقين في الحالة السابقة، هذا اليقين له متيقن، فالمولى رجح هذا المتيقن بقاء، رجحه على ارتفاعه وعلى حدوث غيره، فلا بد أن نعرف ليش رجحه، فليش يرجح هذا المتيقن على هذا. في البراءة نعرف رجح الترخيص على الإلزام، في الاحتياط نعرف رجح الإلزام على الإلزام، في أصالة الطهارة المولى يقول في نظري الطهارة أهم من النجاسة ولذلك أرجحها على النجاسة ولو كان احتمال النجاسة أقوى، فكون أكو نوع يحبه المولى يرجحه المولى على غيره. في الاستصحاب ما عندنا نوع محدد لأن الاستصحاب ينطبق على جميع الأنواع. أن ملاك الأصل وهو رعاية أهمية المحتمل يتطلب أن يكون نوع الحكم الملحوظ محددا، كما في نوع الحكم الترخيصي الملحوظ في أصالة الحل، فالمولى رجح الحلية على الحرمة ونوع الحكم الإلزامي الملحوظ في أصالة الاحتياط، فالمولى رجح الحكم الإلزامي على الحكم الترخيصي، بينما الاستصحاب لا يختص بحكم ترخيصي أو بحكم إلزامي، يجري في أحكام ترخيصية يجري في أحكام إلزامية وهكذا. وأما إذا كان نوع الحكم غير محدد وقابلا للأوجه المختلفة كما في الاستصحاب، لأن المهم في الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق. هسه يقين سابق بمن؟ بحكم ترخيصي، بحكم إلزامي، بحكم تكليفي، بحكم وضعي، مو مهم، المهم يقين سابق وشك لاحق، احكم ببقاء ما كنت على يقين من، سواء كان ترخيصا إلزاما حرمة وجوبا، إذن ما محدد، فلا ينطبق الملاك المذكور عليه. يا ملاك أقوائية المحتمل. إذن الاستصحاب لا تنطبق عليه، لا ينطبق عليه ملاك وضابطة الأمارة وهي أقوائية الاحتمال، ولا ينطبق عليه ضابط الأصل العملي وهو أهمية المحتمل. طبعا هذا الكلام عام، أين التزاحم الحفظي وكيف يرجح المولى إحدى المجموعتين على الأخرى؟ هذا ما شرحناه وين؟ في الدرس السابق. ولهذا أنا أفترض أنتم إن شاء الله مراجعين الدرس السابق، ولا يحتاج أن أعيد المطلب مرة أخرى. زين، إذن ماذا نفعل؟ بالنتيجة الاستصحاب أمارة أو هو أصل عملي؟ يقول السيد الشهيد قدس سره: حل الإشكال هو نحن نلتزم بأن الترجيح في حالات التزاحم الحفظي إن كان لأقوائية الاحتمال محضا كان المورد أمارة، وإن كان لأقوائية المحتمل كان المورد أصلا عمليا. نحن نلتزم بذلك، ولكن من المعقول أحيانا ألا يجد المولى في حالات التزاحم الحفظي بين مجموعتي الملاكات الواقعية، يعني لدينا مجموعتان من الملاكات الواقعية تتزاحمان حفظا، إن أراد المولى أن يحفظ المجموعة الأولى ضيع المجموعة الثانية، وإن أراد أن يحفظ المجموعة الثانية ضيع المجموعة الأولى، فتتزاحمان حفظيا. زين، ماذا يفعل المولى؟ يزن المجموعتين، فإذا وجد أن إحداهما أقوى من الأخرى احتمالا رجحها على أقوائية الاحتمال، بناء على أقوائية الاحتمال وصارت أمارة. زين، إذا لم يجد أقوائية احتمال ووجد أقوائية محتمل فرجح على أقوائية المحتمل، يرجح هذه المجموعة على تلك بأقوائية المحتمل، فراح يدخل وين هذا؟ في الأصل العملي. ولكن أحيانا لا يجد المولى في هاتين المجموعتين المتزاحمتين من الملاكات الواقعية لا يجد لا أقوائية احتمال ولا أقوائية محتمل، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هو المولى لابد أن يحفظ لنا إحدى المجموعتين، لابد أن يحفظ لنا، لكنه لم يجد لا ترجيحا بأقوائية الاحتمال، بل هما متساويتان احتمالا، ولا أقوائية محتمل، لأنهما أيضا شنو؟ متساويتان من حيث المحتمل. زين، ماذا يفعل؟ فإن بقي المولى مع الملاكات الواقعية، والملاكات الواقعية شبيهة متساوية من حيث الاحتمال ومن حيث المحتمل، فمن الطبيعي حينئذ أن يحكم المولى بالتخيير. يقول يا أيها المكلف إن شئت أن تعمل على وفق المجموعة الأولى فتحفظ المجموعة الأولى وتضيع المجموعة الثانية، وإن شئت اعمل بالمجموعة الثانية فتحفظها وتضيع المجموعة الأولى. فمقتضى البقاء مع الملاكات الواقعية شنو مقتضى؟ التخيير. ولكن المولى قد يرجح لنكتة أخرى لا هي أقوائية الاحتمال ولا هي أقوائية المحتمل، وإنما قد يرجح إحدى المجموعتين المتزاحمتين على المجموعة الأخرى وفقا لنكتة نفسية موجودة في ترجيح إحدى المجموعتين على المجموعة الأخرى، وهذه النكتة النفسية تكون ملاكا للحكم الظاهري بترجيح وحفظ هذه المجموعة دون تلك المجموعة، فيكون الحكم الظاهري بترجيح إحدى المجموعتين على الأخرى ناشئا من ملاك في هذا الحكم الظاهري، وهذا الملاك هو الذي نسميه بالنكتة النفسية. فهذا الحكم الظاهر ايش راح يصير؟ بي ملاك لو ما بي ملاك؟ يعني عندنا مجموعتان من الملاكات، هاتان المجموعتان متساويتان من حيث الاحتمال ومن حيث المحتمل، والمولى لابد أن يحكم بحفظ الملاكات الواقعية، وهاتان المجموعتان متنافيتان لا يمكن أن يحفظا معا، إذا يحفظ الأولى يضيع الثانية، إذا يحفظ الثانية يضيع. خوش يسوي المولى؟ نقول قد يرجح حفظ إحدى المجموعتين على الأخرى، لا أن هذه الملاكات في المجموعة الأولى أقوى من المجموعة الثانية، لا من حيث الاحتمال ولا من حيث المحتمل. فإذا كانت الملاكات في المجموعة الأولى ليست أقوى لا من حيث الاحتمال ولا من حيث المحتمل، إذن لماذا يقدمها على المجموعة الثانية؟ الجواب لنكتة في نفس هذا التقديم، مو لنكتة في الملاكات الواقعية. الملاكات الواقعية متساوية الأولى والثانية، لكن المولى قدم المجموعة الأولى على المجموعة الثانية لنكتة نفسية وملاك. ملاك هذا وين موجود؟ مو في الواقع والملاكات الواقعية، لا، هذا الملاك موجود في نفسي تقديم هذه المجموعة على تلك المجموعة، فيكون الترجيح لنكتة نفسية لا هي أقوائية احتمال ولا هي أقوائية محتمل. يا قسم لا سنطور الضابط حسن سنطور. لذلك أنا أكدت قلت إما أقوائية الاحتمال محضا وإما لا. هاي لا ايش راح تشمل بعد؟ أقوائية المحتمل وأقوائية الاحتمال والمحتمل والنكتة النفسية. فراح يصير باب الأصول العملية أوسع. زين، إن قلت هذا معناه أن الحكم الظاهري سينشأ من ملاك مختص به، بينما نحن درسنا سابقا في الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية أن الأحكام الواقعية حقيقية، أما الأحكام الظاهرية فطريقية. ما هو الفرق بين الحكم الحقيقي والحكم الطريقي؟ الحكم الحقيقي هو الحكم الذي ينشأ من ملاك في نفسي متعلقه، أما الحكم الطريقي، الحكم الطريقي فهو الحكم الذي لم ينشأ من ملاك فيه وإنما جاء للحفاظ على ملاك في متعلق الحكم الواقعي. الأحكام الظاهرية قلنا خطابات للحفاظ على الملاكات الأهم، يا ملاكات ملاكات الواقعية، فالحكم الظاهري لم ينشأ من ملاك جديد في متعلقه وإنما الحكم الظاهري ملاكه هو ملاك الحكم ملاك الحكم الواقعي. والحكم الظاهري جاء للحفاظ على ذلك الملاك الواقعي الأهم، بينما هنا ماذا قلنا؟ قلنا إن الحكم الظاهري نشأ من ملاك فيه في نفسه وهو هذه النكتة النفسية، وهذا يعني أن الحكم الظاهري صار طريقي لو صار حكم نفسي بعد، صار حكم صار نفسي بعد وليس شنو طريقي. بعبارة أخرى انقلب الحكم الظاهري إلى حكم واقعي حقيقي ينشأ من ملاك في نفسه. الجواب كلا، الجواب كلا، كلامنا لا يؤدي إلى ذلك. لماذا؟ وذلك لأننا لم نقل بأن أصل هذا الحكم الظاهري نشأ من هذه النكتة النفسية. كلا، هذا الحكم الظاهري سواء كان على طبق المجموعة الأولى من الملاكات الواقعية لحفظها أو كان على طبق المجموعة الثانية لحفظها فهو على كل حال صدر من المولى لأجل الحفاظ على الملاكات الواقعية، حس سواء الحفاظ على الملاكات في المجموعة الأولى أو كان الحفاظ على الملاكات في المجموعة الثانية، هو على كل حال يبقى شنو؟ يبقى مشرعا من قبل المولى. شنو هدفه وغايته؟ الحفاظ على الملاكات الواقعية. هسه سواء شرعه المولى ليحفظ به المجموعة الأولى أو شرعه ليحفظ به المجموعة الثانية، هو على كل حال سيبقى طريقيا للحفاظ على الملاكات الواقعية سواء الحفاظ على المجموعة الأولى أو الحفاظ على المجموعة الثانية. زين، إذا كان الأمر كذلك فما هو دور هذه النكتة النفسية؟ الجواب، دور هذه النكتة النفسية ترجيح أحد الطرفين على الآخر، يعني المولى إما أن يرجح الأولى على الثانية وإما أن يرجح الثانية على الأولى، وفرضنا أنهما متساويتان من حيث الاحتمال ومن حيث المحتمل، فتأتي النكتة النفسية لتقوم بدورها. ما هو دورها؟ ترجيح الحفاظ على إحدى المجموعتين على الأخرى، لكن سواء كانت النكتة النفسية في صالح ترجيح المجموعة الأولى على الثانية أو كانت في صالح ترجيح الثانية على الأولى، هي على كل حال الحكم يبقى حكما ظاهريا طريقيا من أجل الحفاظ على الملاكات الواقعية. يعني سواء حافظنا على المجموعة الأولى أو حافظنا على الثانية، سواء حكمنا بحكم ظاهري يتناسب مع المجموعة الأولى أو حكم ظاهري يتناسب مع المجموعة الثانية، فهو على كل حال يشتمل على روح الحكم الظاهري. ما هي روحه؟ الطريقية. يعني شنو الطريقية؟ الحفاظ على الملاكات الواقعية. زين، شنو فائدة النكتة النفسية؟ هي بيان كيفية الحفظ، لا أصل الحفظ. أصل الحفظ ثابت سواء أخذنا بالمجموعة الأولى أو أخذنا بالمجموعة الثانية، أما إذا جاءت النكتة النفسية على طبق المجموعة الأولى فهذه النكتة النفسية حددت كيفية الحفظ وقالت نحفظ المجموعة الأولى دون. فالنكتة النفسية ليست دخيلة في أصل الحفظ، وإنما هي دخيلة في كيفية الحفظ، هل نحفظ الأولى أو نحفظ الثانية. ترجيح. نعم. لا، ذاك الترجيح بين الملاكات الواقعية، ولهذا قلنا لو لاحظنا الملاكات الواقعية بما هي لا يوجد فيها ترجيح، حتى نكتة نفسية هم ماكو، ماكو لا احتمال لا محتمل ولا أي شيء. لكن إذا لاحظنا الحكم الظاهري الذي يريد أن يحافظ على الملاكات الواقعية، فإما أن يصدر المولى حكما ظاهريا على طبق المجموعة الأولى، وإما أن يصدر حكما ظاهريا على طبق المجموعة الثانية. ورأينا المولى قد أصدر حكما على طبق الأولى ولم يصدر حكما على طبق الثانية. لماذا؟ لماذا رجح الحكم الظاهري المطابق للأولى على الحكم الظاهري المطابق للثانية؟ لماذا؟ هذا بعد ما له علاقة بالملاكات الواقعية. نقول لا، لنكتة نفسية تطابق الحكم الظاهري الأول دون الحكم الظاهري الثاني. هذه النكتة النفسية هي التي جعلت المولى يختار الحكم الظاهري الأول على الحكم الظاهري الثاني. لكن على كل حال سواء اختار الحكم الظاهري الأول أو الثاني، يبقى الحكم الظاهري طريقي للحفاظ على الملاكات الواقعية. لكن السؤال، ما هي هذه النكتة النفسية؟ الجواب، هذه النكتة النفسية في محل كلامنا هي مراعاة الميل العام والعادة عند العقلاء. فإن الميل العام والعادة عند العقلاء ما هي؟ أن يحكموا ببقاء ما كان. شلون نطبق هذا الكلام في الاستصحاب؟ نقول في الاستصحاب لدينا أحكام حدثت ولا تزال باقية ولها ملاكاتها، ولدينا أحكام حدثت وارتفعت فارتفعت ملاكاتها وجاءت ملاكات جديدة، فالمولى إن حكم بحجية الاستصحاب حافظ على ملاكات الأحكام التي حدثت ولا تزال باقية، وضيع ملاكات الأحكام الجديدة الحادثة بعد زوال القديم. أما إذا حكم بعدم حجية الاستصحاب فحافظ على ملاكات الأحكام الحادثة وضيع ملاكات الأحكام الحادثة سابقا التي لا تزال باقية، فيدور الأمر بين مجموعتين، حفظ المجموعة الأولى وحفظ المجموعة الثانية. والمجموعة الأولى التي على طبق الأحكام الباقية لا تتميز على المجموعة الثانية اللي هي على طبق الأحكام الحادثة بعد زوال القديمة، فهاتان المجموعتان من الملاكات متساوية، لا أقوائية احتمال ولا أقوائية محتمل. فالمولى إن بقي مع هذه الملاكات شو يقول؟ يا أيها المكلف أنت بالخيار، إن شئت أن تحكم ببقاء الحالة السابقة، وإن شئت شنو؟ أن تحكم بعدم بقاء الحالة السابقة. حفظه للملاكات المطابقة لبقاء الحالة السابقة ليس فيه ميزة تجعله أولى وأهم ممن؟ من حكمه على طبق الأحكام الحادثة والحفاظ على ملاكات الأحكام الحادثة في حالة ارتفاع الأحكام السابقة. لا أرجحية لإحدى المجموعتين على الأخرى، لكن يا هو اللي يناسب الميل العام الذي جرى عليه الناس واعتاد عليه الناس، العمل ببقاء ما كان أو العمل بعدم بقاء ما كان؟ الميل العام شو يقول؟ بقاء ما كان. هذه نكتة نفسية ذاتية تدعو المولى إلى إصدار حكم ظاهري للحفاظ على المجموعة الأولى دون المجموعة الثانية، لأنه لو أصدر حكما ظاهريا على طبق المجموعة الثانية لكان هذا الحكم الظاهري على خلاف الميل العقلائي، فمطابقة للميل العقلائي العرفي أصدر حكما ظاهري ببقاء ما كان يحفظ به المجموعة الأولى وإن ضيع المجموعة الثانية. هنا الترجيح لا أقوائية احتمال ولا أقوائية محتمل في الملاكات الواقعية، وإنما رجح هذا الحكم الظاهري بنفسه على ذاك الحكم الظاهري، لأن هذا الحكم الظاهري مطابق للميل العام، لذلك رجح. قال: وحل الإشكال أنه بعد أن عرفنا، انتهى الوقت بس نقرأ الأصغر بالبداية حتى لا نعيدها في الدرس القادم، أنه بعد أن عرفنا أن الأحكام الظاهرية تقرر دائما نتائج التزاحم الحفظي بين الأحكام والملاكات الواقعية في مقام الحفظ، في مقام الحفظ يعني التزاحم الحفظي عند الاختلاط بينها، أي بيان حقيقة الأحكام الظاهرية، فبالإمكان أن نفترض أن المولى قد لا يجد في بعض حالات التزاحم قوة تقتضي الترجيح بين الملاكات الواقعية، لا بلحاظ المحتمل ولا بلحاظ نفس الاحتمال. زين، وفي مثل ذلك قد يعمل المولى نكتة نفسية في ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر. هذه النكتة النفسية مو بلحاظ الملاكات الواقعية، وإنما النكتة النفسية لترجيح أحد الحكمين الظاهريين على الآخر. ففي محل الكلام حينما يلحظ المولى حالات الشك في البقاء لا يجد أقوائية لا للمحتمل، إذ لا تعين له في نوع معين كما قلنا قبل قليل، ولا للاحتمال إذ لا كاشفية ظنية له كما قلنا أيضا قبل قليل، إذن ماذا يفعل؟ إن بقي مع الملاكات الواقعية لابد أن يخير، لكن ولكنه يرجح احتمال البقاء لنكتة نفسية. ما هي النكتة النفسية؟ ولو كانت هي رعاية الميل الطبيعي العام إلى الأخذ بالحالة السابقة والحكم ببقاء ما كان، فالحكم الظاهري المطابق للحالة السابقة ترجح على غيره لهذه النكتة النفسية التي هي ملاك جديد في الحكم الظاهري غير الملاكات الواقعية. زين، هاي النكتة تجعله حكما واقعيا أو يبقى حكما طريقيا؟ يبقى طريقي. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه النكتة النفسية ليست في أصل تشريع الحكم الظاهري. أصل تشريع الحكم الظاهري للحفاظ على الملاكات الواقعية سواء المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية. زين، هاي النكتة النفسية شنو دورها؟ بيان كيفية الحفظ، لا أصل الحفظ. قال: ولا يخرج الحكم الظاهري المجعول على هذا الأساس، لا يخرج عن كونه حكما ظاهريا طريقيا، لا، يبقى طريقي. يبقى طريقي ليش؟ لأن النكتة النفسية ليست هي الداعي لأصل جعل هذا الحكم. الداعي لجعل هذا الحكم ما هو؟ هو الحفاظ على الملاكات الواقعية. زين، شنو دور النكتة؟ بل هي النكتة النفسية الدخيلة في تعيين كيفية جعل هذا الحكم الظاهري، هل هو على طبق المجموعة الأولى أو على طبق المجموعة الثانية، فيبقى حكما طريقيا سواء كان على طبق الأولى أو الثانية، لأنه على كل حال للحفاظ على الملاكات الواقعية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.